يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، كم الإنسان منا سعيد في هذه الحياة وهو يرى إشراقات الأرواح وهي تبتهج، وإشراقات النفس وهي تطمئن، ويرى فعلا أثر الكلمة الطيبة التي تنبت في كيان الأسرة وكيان المجتمع. أنا جدا جدا سعيد بهذا الجمهور الرائع صراحة، وسعيد جدا أيضا بهذه المشاهدات الطيبة وهذا التفاعل الذي ليس بغريب. ثم أنا صراحة سعيد جدا، لا سعيد بكثرة الاتصالات التي تحكي المشاكل، إنما أنا سعيد حقيقة أن الوعي المجتمعي بالتفكير في حل المشكلة دون اتخاذ القرارات السلبية رائع. أشكركم وأشكر جميع متابعي المستشار الأسري، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج برنامج مبارك، ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير غالق للشر. لكن حلقتنا اليوم نكهة جديدة وأفكارها بديعة بإذن الله.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
بختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون،
يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد. عنوان حلقتنا اليوم الاندماج الأسري. أذكركم بأرقام التواصل، ثم أذكركم أيضا بأن موضوعنا قد يكون بطرح موضوع تحتاجه النفس البشرية. لا شك أن خلطة الناس ومجالسة الناس والأنس بالناس يعني أمر ليس بالأمر الهين، ولذلك ما المراد بالاندماج؟ هو في الحقيقة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، هو التعامل أيضا والمشاركة معهم، مرافقة الناس في أنشطتهم، معايشتهم وظيفيا في السكن، في الظروف، المناسبات، الأفراح، الأحزان إلى غير ذلك. الذي يهمني في بداية هذه الحلقة سؤال وجهه لجميع: ما هو عضويتك في الكيان الأسري؟ دائما حنا نقول إنسان عضو مجلس إدارة في كذا، عضو مجلس شرف في كذا، له مكانة كذا، لكن أنا بقول لك وش مكانتك أنت في شأنك الأسري، شأنك الاجتماعي، الحياة اللي قاعد تعيشها أنت تحت أي مظلة؟ هل أنت تعيش الانفرادية، الانفرادية في رأيك، الانفرادية في روحك، الانفرادية في مشاعرك، الانفرادية في كيانك، في سكنك؟ يعني تتفاجأ اليوم بحوادث داخل حياتنا الأسرية وهي تفتقد جانب الاندماج. والله بدأنا نخرج عبارات أنا ماني بمرتاحة من الناس، الناس فيهم عيال، إخواني فيهم، خواتي فيهم، وبدأنا نصنع المنفرات. صناعة المنفرات، يعني صناعة المنفرات صناعة شيطانية، ولا بد أن تعرف أن المجتمع يحتاج إلى التفاعل، إلى التبادل. هذا التبادل والتفاعل لا يسلم من الخلاف، لا يسلم من المشاكل، لا يسلم من وجود ما يؤذي النفوس. لماذا أمرنا الإسلام بحسن الظن؟ لماذا أمرنا الإسلام بكظم الغيظ؟ لماذا أمرنا بأشياء كثيرة حتى نندمج في هذا المجتمع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ليس كمثل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. معناها أنك بتخالط الناس وبتجد منهم أذية. هؤلاء الناس قد يكونون أقرب الناس إليك، ولذلك الإسلام حرم النميمة وحرم نقل الكلام. ونحن اليوم أصبحنا نفقد الاندماج الاجتماعي والخلطة مع الناس بسبب الهرج الزائد، بسبب نقل الكلام المؤذي. أصبحت النميمة عند بعض الناس سواليف، ولذلك لابد أن تعرف أن نقل الكلام هذا نقل إيذاء للآخرين، هماز مشاء بنميم. قد يكون هذا الناقل ابن لك فلا تقبل كلامه، قد يكون الناقل هذا لك أخ فلا تقبل كلامه، قد يكون الناقل لك أخت، صديقة، قد يكون حبيب لك، ولكنك لا تعلم ما في النفوس. الاندماج المجتمعي يترتب عليه أمور كثيرة جدا في حياتنا، ولذلك اسمع معي هذه الرسالة المهمة: يا ناقل الهرج، يا ناقل الهرج، يا ناقل الكلام، يا ناقل القيل والقال، يا ناقل الهرج، وش أسوي به؟ أنا أدري إن البشر ما حد مرضيهم، هو في أحد قبلي اجتمعوا على طيبه عشان أدور إرضاهم وانشغل فيهم. والله هذا الواقع فعلا. يا ناقل الهرج هذا ما منه فايدة نقلك للهرج. لذلك نحتاج إلى من يصنع الألفة، نحتاج اليوم إلى من يصنع الألفة في المجتمع، إلى من يصنع الترابط، إلى من يصنع الاندماج. أبنائنا اليوم بسبب هذه الأجهزة وبسبب قنوات التواصل وكثرة الجلوس في البيت، وقد ما يورثه لنا هذا الوباء أيضا في المجتمع مما يسبب ضعف الاندماج. الإنسان قد يتخرج وقد يدرس وقد يكون أحسن مستوى، لكن ما عنده القدرة على الاندماج مع المجتمع، ما عنده قدرة على الاندماج. لا، الحياء مطلوب والخجل مطلوب، ولكن لا يصل الحال إلى الخوف، لا يصل حالنا إلى مسألة خوف، إلى أني بلغ الحياء عند بعض الناس إلى مرض الخوف، فوبيا اجتماعية حرمت كثير منا من طاقته وقدراته. كم درس معنا وكم عشنا مع أناس وكم خالطنا من أناس عندهم من القدرات وعندهم من الكوادر وعندهم ما شاء الله تبارك الله، لكن ما عندهم قدرة الاندماج فأثرت عليهم. إذا فقد الإنسان الاندماج قد يصاب بالاكتئاب، قد يصاب بالضيق، قد يصاب بالنكد، قد تهجم عليه حتى الأمراض العضوية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الذي يخالط الناس ويجالسهم ويسامرهم ويعيش معهم. طيب، دعونا نتكلم عن هذا الاندماج داخل الكيان الأسري، هل هو واقع موجود ولا أن الاندماج داخل الأسرة صاير ضعيف هالأيام هذه؟ يعني جلوسك مع عيالك كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن الأب الغائب، هل هو أصبح الأبناء الآن وجودهم فقط في بطاقة العائلة، بعض الأبناء موجود فقط في بطاقة العائلة، أما وجوده الحقيقي في قلب والده وقلب والدته ضعيف. قد يكون بعض البنات اليوم موجودة نسبا لوالدها ولأمها، ولكنها في الحقيقة فاقدة المشاعر، فاقدة الأحاسيس، فاقدة كل شيء. ثم أيضا البنات اليوم يحتاجون إلى الاندماج، يعني لا شك نحن نطالب الآباء بالاندماج مع الأبناء، لكن أيضا نطالب الأبناء اليوم، نطالب البنات اليوم وينهم عن الاندماج مع والديهم، مع وجودهم الحقيقي داخل الكيان الأسري، خدمة. يعني فرق بين شاب يقول حق أبوه آمرني، خاطرك شيء، تطلب مني شيء، تريدوني في شيء، توصوني على شيء، وفرق بين آخر قاعد يتأفف إذا طلبوا منه طلب قالوا كلموا أخوي فلان، قولوا حق أختي فلانة، هذا لا يليق. طيب دعونا نتكلم عن الاندماج أيضا مع الطبائع. اليوم الطبائع مختلفة، قد يكونون الأبناء في بيت واحد مثل أصابع اليد، مختلفين، مختلفين في أفكارهم، مختلفين في طبائعهم، حتى في مذاقاتهم، حتى في ما يأكلون ويشربون مختلفين. طيب أنا أقعد في نزاع، أقعد أنا في شجار مع أولادي ومع بناتي ومع أخواني ومع خواتي، لماذا لا نحسن التأقلم مع الكيان الموجود حتى نتعايش، حتى تسير السفينة؟ أن تركب في طائرة واحدة وتجد الإنسان واحد يريد مكيف، واحد الإضاءة ضعيفة، واحد الصوت عالي، واحد كذا، وهذا واقع اليوم حتى في مساجدنا، حتى في مناسباتنا، حتى في لقاءاتنا. طيب أنا وش أسوي؟ أنا أجعل كل المجتمع هذا علشاني؟ تخيلوا أب مثلا يأتي للبيت وطفي المكيفات كلها، يقول برد وعيال حرانين، تخيل يمنعهم من أكل معين أو شيء معين لأنه هو لا يريده، إلى غير ذلك من الصور. فكيف بالصورة الاجتماعية؟ والله أنا بيت أخوي هذا أو بيت أختي أو بيت كذا أمنع عيالي. طيب لماذا لا تجعلهم يندمجون؟ أنا بقول لكم حقيقة من الحقائق، وهذه وجدتها في حالات كثيرة من الخلافات والنزاعات، بعض الناس يظل 20 سنة أكثر من ذلك أقل من ذلك على خلافات ليس لها حقيقة، صدقون ولا لا؟ حكم غيابي، أنا أكره إبراهيم، خلاص أكره إبراهيم. طيب أنت ما خالطت إبراهيم، أنت ما جلست معاه، أنت ما رحت معاه، أنت ما جيت معاه، لماذا تسمع رب العزة والجلال يقول لك فتثبتوا؟ نعم وتبينوا، الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة تثبتوا، إذا تثبت، تثبت من القيل والقال وكل شيء، لأن عدم وجود الاندماج المجتمعي هذا يولد لنا في المستقبل آثار. أنا بعطيكم نموذج آخر، تخيلوا إنسان ترك عائلته وأهله وعشيرته في البلد الذي يسكن فيه أساسا، ودى عياله في بلد ثاني هروبا من الواقع، ليه؟ بينه وبين أحد منهم خلاف، بينه وبينهم مشكلة، خلاص فصل أولاده وعياله من يوم منهم صغار عن مجتمعهم كامل. طيب أنت كونك تفصلهم عن مجتمعهم كامل هذا يظلون عشرات السنوات وهم بعيدين عن أهاليهم، هذا لا يليق، هذا لا يصلح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض قال وتقطعوا أرحامكم؟ جعل تقطيع الأرحام هذا إفساد، لأن الأرض هذه تعمر بالصلة، من أحب منكم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره قال صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه. لذلك اجعلهم يندمجون، اجعلهم يرون الحقائق. يعني أنت الحين يا أبو محمد وأنت يا أبو خالد وأنت يا أم محمد وأنت يا أم خالد قد تتنازعون بعضكم مع بعض أنت والحين، لكن عيالكم ما يرون أن هذا خلاف ولا هذا نزاع. اجعلوهم يندمجون مع بعض، قد لا ترى الحقائق الموجودة. ولذلك الواجب على الإنسان حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تقبل كلمته وتقبل ويقبل نصحه ويقبل، أن يندمج مع المجتمع. أما الإنعزالية لا تأتي بخير. لا شك أن البعض قد يسيطر عليه التفكير في الفتن والتفكير في الانعزال في آخر الزمان، وأن يكون الإنسان حلس بيته إلى غير ذلك. طيب لو أغلقت الباب على بيتك ولا اندمجت مع المجتمع ولا اندمجت حتى مع أسرتك،
بعض الأبناء أو بعض الناس إذا دخل على أهله وعلى جماعته كأنه إنسان غريب، كأنه إنسان غريب ما يعرفونه. طيب لماذا؟ لماذا لا نحسن نحن بأن نتقرب إلى أهل الخير، أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل الفضل، أهل العلم؟ أليس الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ لكن عندما نتكلم عن الاندماج ليس معناها أن تخالط كل الناس، ولا أن تتعرف على كل الناس، ولا أن تجلس مع كل الناس. لا، إن اليوم الجليس الصالح والجليس السوء منتشر، ما هو شرط تجلس معه في مجلس واحد، لا، إنما هو في الحقيقة قد تجالس عن طريق قنوات التواصل وتعتبر هي مجالسة، وهذه نقطة حساسة جدا ينبغي علينا أن ننتبه إليها وأن نعود إليها. والعاقل اليوم الفطن أمره مهم. ولذلك أنا أذكركم جميعا أن نحن في سناب المستشار الأسري، ونعرض لكم السناب الآن ولعلكم تشاهدون هذا الإعداد، ويعني صراحة فريق التطوع اللي شاركنا منذ أعلننا عنه قبل مدة، وقد رأينا ما شاء الله تبارك الله التفاعل الرائع والتفاعل الطيب ويعني التفاعل الفذ. دعونا يعني نشاهد هذا الآن العمل اليسير. طيب جميل، ما في مشكلة. الآن هذا سناب المستشار الأسري، حاولنا في الحقيقة في هذا السناب أننا نطرح ونعالج كثير من القضايا وكثير من الأمور الاجتماعية والأسرية والنفسية والسلوكية والتربوية، فممكن أن تتابعنا ونسعد بك في الحقيقة في هذا السناب. طيب نبدأ معكم الاتصالات، تفضل أستاذ أبو معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك بشيخنا.
الله يحييك، تفضل يا أستاذي.
نحبك في الله، الله يرضى عليك شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخنا التوافق العجيب، أني قاعد أفكر في الموضوع اللي أنت اليوم طرحته.
عجيب.
نعم والله يا شيخ، كيف أوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول الله تعالى فلا تقعدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وقوله صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. أنا الأمر اللي يحس بخاطري يا شيخ أن أهل البيت إذا بدأوا يتأثرون بقضية الانفتاح وقضية التطور وقضية كذا، كيف أقدم تنازلات حتى أندمج معهم يا شيخ؟
جزاك الله خير، ابشر، الله يطول عمرك، ابشر. طبعا جاء سؤال الأستاذ بومعاذ في الصميم في الحقيقة، في قضية تحتاج الآن أنك كيف تتعايش مع مجتمعك الذي تعيش فيه، والذي عاش مثلا في دول أخرى أو مجتمعات أخرى تجده اندمج. فكما قال أحدهم، قال نزلنا بغداد بليل فنزل الصالحون على الصالحون ونزل الطالحون على الطالحون، والجن قد قالت وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالصالح موجود وغير ذلك موجود. أنا أقول أن الاندماج ليس معناه يعني أثني على كلامي السابق، ليس معناه أن تكون خلطتك سيئة. يؤسفني جدا أن تجد أناس كبار فقدوا القدوة واندمجوا في مجالس له مجالس غفلة ومجالس محرمات، ودخلوا في عالم سيء من المعاصي والآثام، أجرنا الله إياكم. وهذا لا يليق بإنسان قد وخطه يعني الشيب إلى أن يصل بهذه المواصيل بعد عمر 50 و60 و70. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك، كده أسأل عن كيف نتعامل مع الزوج البخيل سواء كان زوج أو أب.
هل البخل حرص أو أنه يعد لبيت أو شراء شيء أو التزامات عليه، أو أن المال موجود ولكنه لا يخرج حتى للضرورات؟
أيوة يا شيخ، المال موجود والراتب يعني الحمد لله تمام، لكن لا يخرج إلا لأشياء محددة، وخاصة يعني مثلا حتى المنع من الخروج من البيت، يعني حتى لا يدفع مبلغ.
يعني قصدك المنع بسبب مسألة الدفع؟
أيوه.
تسمعي الجواب إن شاء الله. طيب أم نورة تفضل. يا أم نورة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أختي.
الله يسعدك. حبيت أتذكر عنا ربط آية ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ومقولة الأقارب عقارب. الأواني الأخيرة ظهر أن الأخوات صاروا يخافون من بعض من العين، يعني صارت الأخت تخبي عن أختها أو يعني، فعشان كذا الواحد ما صار يعني يكسر روحات أو شيء معاهم يعني. فعلق على الموضوع. الله يجزاك خير.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
الله يسعدك.
اللهم أما مشكلة المثل هذا اللي عندنا منتشر الأقارب عقارب، والله يا أخي أنا يحتاج لتعديل وتصليح، ليس على إطلاق الكلام هذا يعني، لكن من كثرة ما يرونه الناس للأسف من أقاربهم ولدغاتهم مشكلة. يعني تقول لي إحدى الأخوات بعد وفاة زوجي اكتشفت أن الأقارب هؤلاء عجائب، فقلت لها يا أختي هذا طبيعي، كان الزوج سنداً فلما فقد الزوج تغيرت الأمور. ويقول آخر بعد وفاة والدي عرفت قيمته. قلت كيف عرفت قيمة والدك؟ قال كان الوالد مثل السد، فلما زال السد انفتح الماء فظهرت الخلافات من أخواني وخواتي، كنت أراهم بصورة وخرجوا بصورة مختلفة جدا. لا شك لو جلسنا نتكلم عن مثل هذه الحوادث فتحتاج إلى حلقات في الحقيقة، وهي فعلا إذا زال السد، يعني ممكن نسمي الحلقة إذا زال السد ماذا يقع. فلذلك هناك أناس جعلهم الله حماة، يعني ولاة الأمور، العلماء، الأمن وجوده نعمة عظيمة جدا، الوالدين، البعض ما يدرك قيمتهم إلا إذا فقدهم. إذا فقد والده تغير، عرف قيمة الأب، مع أن ربما الأب ما كان يفعل شيء ولكن كان وجوده خير، الأم كان وجودها خير، فبعض ما يدركه، يظنون أن وجود الأب والأم للاجتماع واللقاء، وجود الآباء والأمهات له أثر كبير جدا. لذلك الاندماج اللي قاعدين نتكلم عنه نحن الآن أيضا الوالدين له أثر فيه. الوالدين هم اللي يجمعون العيال، هم اللي يخلونهم يندمجون. يعني تخيلوا بعد وفاة الأب والأم كيف تتحول الأسرة، لقاءاتهم، جلساتهم. لذلك في فرق كبير جدا، فلازم تعرفون أن الاندماج هذا له أثر كبير جدا. يعني ضربوا مثال بالخيمة، تخيل خيمة أنت وينكسر الوتد حقها والعمود الأساسي تسقط، فلذلك لا تسقطون أنتم، احرصوا أنكم أنتم تزرعون الاندماج في المجتمع هذا. طيب ناخذ أخوي بتركي، تفضل أبو تركي.
أيوة مع أخوي.
تفضل يا أبو تركي.
عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو تركي.
مساك الله بخير والسعادة.
الله يحييك. مساك الله
الدنيا وآخرة على الموضوع. الله يوفق دينها. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أخوي إحنا ما لنا ملائكة، كل واحد محاسب على ما يعمل يوم القيامة عند مولاه الخالق البارئ. إيش فعلت إيش سويت؟ يتذكر يوم القيامة إيش سويت؟ الآن خاف من ربك اللي خلقك، سويت حاجة غلط الآن ركعتين يا ربي توبة نصوح.
جميل.
توبة نصوح يا رب العالمين.
هي العلاج الأكبر يا أبو تركي. هي لا شك أن الإقبال على الله عز وجل، لا شك أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاندماج في عتبات العبودية، لا شك أن هذا علاج لا مثله علاج، لا شك.
وصلة الرحم.
أنا لا شك أن صلة الرحم من اسمها صلة.
وعمي طب وش ردك تصل عليه وش فيها؟
الله يجزاك خير يا أبو تركي. شكرا لك. شكرا لك يا أبو تركي. طيب أعود للأستاذ أبو معاذ. أم عبد العزيز تفضل. يا أم عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء نشكرك على هذا البرنامج الناجح يا شيخ.
الله يحييك.
بس عندي طرح حاجة بسيطة، ما رأيك في الرجل الذي يقعد عند المواشي حقته أكثر مما يقعد فيه عند بيته؟ إيش تنصح الزوجة يعني تواجه تربية الأولاد تواجه يعني؟
تحسش أن الرجل عنده حلال.
الله الله.
أي مقابل حلاله أكثر من مقابلة العيالة.
الله الله.
ليش يعني يمكننا يجد الأنس ترى عند الحلال.
أنا بعد
ما ودي يا عبد العزيز يزعلون علينا رأينا الحلال، ترى رأينا الحلال عندهم تقديس للحلال، صح ولا لا؟
أوكي بس الأولاد أحمد
هدري، بس رأينا الحلال عندهم تعلق بالخيل، عندهم تعلق بالإبل، عندهم تعلق تعلق
هي الإبل هذه اللي أكلتنا
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب أستاذ أبو معاذ جزاه الله خير يعني يقول كيف التوفيق بين هذه الأمور. لا شك أستاذي العزيز أن الإنسان يعتزل و يعني يكون في خاصة نفسه في أمور، لكن هو راع ومسؤول عن رعيته، ولا شك أن هذا الدين يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومخالطة الناس وخصوصا أرحامه الإنسان. فلذلك أنا أقول أن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد يا أخي الكريم أن الإنسان منا يصبر ويحرص على الصبر ثم يتصبر على ذلك حتى يتحقق لنا لنهدينهم سبلنا. الأمر الآخر إياك ثم إياك أخي الكريم أختي الكريمة أن يكون الوسواس وعدم التفاؤل هو العتبة الأولى في الانعزال عن الناس. انعزال الإنسان عن الناس وعدم خلطته من أجل التهم ومن أجل الواقع ومن غيره فإنك لن تستطيع، فالراكب شيطان، والذي يعيش لوحده اليوم كيف يكون أمره وحاله إن لم يشغلها بالطاعة ويشغلها بالعلم ويشغلها بالتفرغ الحقيقي في مواجهة هذه النفس. ولذلك أنا أقول ينبغي على الإنسان أن يوازن، أن يقلل نعم، أن لا يكثر نعم، أن لا يذهب في أي مكان يغضب الله سبحانه وتعالى مطلب عظيم جدا. طيب الآن أنت أمام مشكلة وهذه المشكلة لا يسلم منها أحد، الأهل أو الأولاد أو البنات أو الانفتاح الذي يريدونه أو غير ذلك من الأشياء. لنحرص أننا نؤسس أسرة متكاملة قوية في بنيانها، قوية في أفكارها، قوية في عقيدتها قبل ذلك كله، قوية في عبادتها وعلاقتها مع الله. أنا أقول أن البيت الذي يقوم على إرضاء الله عز وجل ثم المحافظة على الصلاة والخلق فثلاث قواعد بإذن الله لا ينهزم هذا البيت. علاقة مع الله قوية، صلاة ومحافظة عليها، أخلاق رائعة، لا تخف ولا تحزن على هذا الكيان الأسري بإذن الله تعالى. الأمر الآخر مجالسة الأولاد ومخاطبتهم ومحاورتهم ومناقشتهم بالتي هي أحسن، بالتي يحسن، تراهم يسمعون منك ويسمعون من غيرك. الأبناء والبنات اليوم الزوجات يسمعون منك ويسمعون من غيرك، يشاهدون منك ويشاهدون من غيرك، فلذلك لا تستطيع أن تفكهم عن هذا المجتمع، ولكن تستطيع أن تتصبر معهم وتتعايش معهم وتتخالط معهم. هناك سلاح مهم جدا، اجعلهم يحبونك، اجعلهم يحبونك، اجعلهم لا يتكلفون معك، لا يتكلفون في مجالستك، لا يتكلفون في مخاطبتك، لا يتكلفون في طلبهم منك، وهذا له تأثير كبير جدا، لأنه إذا وجد الحب وجد معه كل شيء بإذن الله تعالى. لذلك حاول دائما أن تغرس هذا الأمر فسوف تجد أثره بإذن الله تعالى. الأخت أم عبد الرحمن جزاها الله خير تحكي لنا واقع الزوج البخيل. دعونا ناخذ هذا الفاصل ثم نتكلم لكم عن هذا الزوج البخيل. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من البخل ومن مرض البخل، وكيف نتعامل مع هذه النوعيات من الناس. طيب نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وأبوي وأخوتي مع خواتي ويا الله يا معبود يا رب الأرباب.
اهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله. اخوي عبد الله من الدمام ما نقدر في اهل الشرقيه، تفضل يا استاذ عبد الله. تفضل الله يسلمك.
والله ما عندي، بس عندي حبينا نسلم عليك ونقول لك دعواتك لنا سواء في مقتبل العمر.
مقتبل العمر يعني توك ما بعد تزوج؟
اي لا لا تونا.
ها؟
بالجامعة. اي توني توني.
ما شاء الله عليك.
21 عمري.
طيب انت حين ما تزوجت يا عبد الله وبرامج مثل هذه أسرية كيف تجد منها فائدة ولا كيف؟
والله الوالدة دائما يعني تخلينا نتابعك.
يا سلام، والله قبل لي راسها وقبل يدها، الله يطول عمرك وسلم لي عليهم عبد الله.
بإذن الله دعواتك لها دعواتك.
وهذا هذا نموذج صراحة رائع للأم اللي تخلي عيالها تقول لهم في هالزمن اللي فيه سوشيال ميديا بالطريقة هذه، أنا أعتبرها حقيقة من النوادر يعني.
والله صادق ما
بي تسمعني. تسمعني الوالدة الحين يا عبد الله؟ الوالدة تسمعني الآن؟
إيه
سمعك. الله يجزاها خير ويبارك فيها ويبلغها فيكم، قل آمين.
آمين.
وبالعكس ترى مشاهدة الإنسان للبرامج هذه وإن لم يتزوج ترى يستفيد كثير ويأخذ العبرة والعظة ويتعلم أشياء كثيرة في حياته.
صدق صدق.
الله يحييك ويجزاك الله خير على اتصالك والمعذرة على التأخر عليك ترى.
لا لا أبد، خذ راحتك الله يوفقك إن شاء الله.
سلامي على أهل الشرقية الله يطول عمرك. حياك الله. والله أم عبد الله هذه أنا أعتبرها نموذج صراحة، وعندي كثير من الإخوان والخوات وحتى بعض الاستشارات يعني نماذج صراحة رائعة جدا. بعض الأمهات جزاها الله خير تحجز موعد عندنا في زاد الحكمة لولدها، تخيلوا، وتحاول معاه يعني كيف تعينه على استقراره الأسري، كيف تساعده. يعني صراحة هناك نماذج من الأمهات يعني بكل صدق يعني جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، فنسأل الله التوفيق. أختي الكريمة، الزوج البخيل، قبل أن نرمي بالاتهام، بعض الرجال اليوم الحرص العناية، لأن من يبخل فإنما يبخل على نفسه صراحة، ولا هناك داء مثل داء البخل. وصعب الإنسان أن يعيش أو يخالط أو يسافر أو يشارك إنسان بخيل، صعب جدا يعني، صعب بكل صراحة أن يعيش معه. لكن ما هو سبب البخل؟ هل هو طبيعة؟ هل البخل بسبب مواقف مرت عليه؟ وكما يقول الحكماء قديما يقولون ما يأكل مال البخيل إلا العيار، فتجد البخيل يبتليه الله عز وجل بمن يأكل بخيل. وأنا أعتبر الإنسان البخيل حارس على المال صراحة، يتعب ويشقى ويحفظ هالمال والنهاية هالمال يروح غيره، لا له متع روحه، لا له شرى لنفسه، لا له سكن لنفسه، لا له يعني ركب سيارة زينة وملابس زينة وبيت زين وغيره، إنما عاش كسيف ومات كسيف نسأل الله. يقولون في موروث الحكم أن بخيلا مع ولده يوم الجنائز، يشيعون جنازة، فلما رأى الجنازة يحملونها والكفن كان أبيض، فقال البخيل لولده حرام هذا الكفن أبيض ونظيف يضعونه في الرمل. شوفوا البخل وين وصل، شوفوا البخل وين وصل، نسأل الله السلام والعافية. ولكن أيضا في نفس الوقت، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. حنا بنذم البخل، طيب خلونا نذم الإسراف، الإسراف اللي قاعد يصير الحين في المآكل، في المشارب، في الملابس، في الطلعات، في أشياء كثيرة جدا، في المناسبات، في اللقاءات، في الحفلات، في الجلسات. هذا الإسراف بلا ميزانية يحتاج منا حديث، يحتاج منا كلام. فلذلك أنا أقول واجب عليك أن تحسين التعامل معه، أن واجب الزوج أن ينفق النفقة الواجبة لينفق ذو سعة من سعته، يعني متع أولادك، أسعدهم، لا تقصر عليهم بالمعروف ما دام عندك دخل الحمد لله وعندك مقدرة وعندك كل شيء. وهذا موضوع فعلا يحتاج إلى نقاش مطول ربما، ونحاول نضع له شيئا في الحلقات القادمة. أم نورة ذكرت قضية متوافقة مع الأستاذ أبو معاذ، وهي مسألة الربط
بين واقع يعني أناس صعب أنك تخالطهم ويجب عليك أنك تخالطهم وتزورهم وغيره. ذكرتني بقضية أخرى أيضا يعني متقاربة لها جدا، وهي تقول أن أهل الزوج يعني أجد معاناة كبيرة جدا معاهم، أجد من أمه معاناة كبيرة جدا، يعني لدرجة أن أمه متسلطة عليه تسلط متعب، أنا تعبت شخصيا. أيضا إخوانه كذلك، ماذا أفعل معهم؟ تسلط بمنتهى التعب الذي لا أستطيعه. أنا لست متزوجة اليوم، أنا متزوجة أكثر من 35 سنة، وأنا أجد 35 سنة من المعاناة التي لم تنتهي بعد. تقول لي وحدة أخرى أيضا في استشارة مؤلمة يعني جدا، تقول والله بعد وفاة زوجي تغير علي أهله تغير شديد جدا، وأصبحنا في نزاع من كل أهله من يتدخلون في حياتنا، من أمه من إخوانه من خواته، كل جلس يتدخل، وكأننا أصبحنا مثل الكبش الذي يقطع منه أي واحد منهم ما يريد. أنا لست صغيرة وأولادي ليسوا صغار، بل أولادي كبار، أنا جدها الآن، ولكن أجد من أهله تغير وجه آخر. عندما نتكلم في هذه الحلقة على الاندماج، فعلا نحتاج أن يكون علاقاتنا قوية جدا، ما تغيرها الأمور المادية. بعض الناس دخل في نزاعات اليوم بسبب خلافات مادية. يا أخي نحن الحمد أولا الحمد لله مسلمين، الأمر الثاني الحمد لله نحن في دولة ولله الحمد فيها محاكم شرعية، فيها محاكم تقسم حقوق الورثة وتعطي كل ذي حق حقه بإذن الله تعالى. لماذا هذه النزاعات؟ لماذا التدخل أيضا؟ لماذا هذا التدخل القاتل؟ يعني يصبح بعض الناس في معارك طاحنة مع أهله ومع أهل زوجته وإلى غير ذلك من أشياء. عكس هذا يقول لي أحدهم توفيت زوجتي ودخلت في نزاعات مع أهلها، ليس عندها أموال كثيرة وليس عندها أشياء، لكنني دخلت في معارك معهم لم تنتهي. لماذا نحن نكون في صفاء وفي محبة وفي علاقة طيبة؟ أقل شيء يقع يقلب هذه النفوس، ما الذي جرنا إلى هذا كله؟ لذلك فعلا نحتاج إلى حكمة نعيشها اليوم من الإحسان، من المعروف، من عدم نكران الجميل، من الصبر. نحتاج إلى أن يصبر بعضنا على بعض، نحن لسنا مجتمع ملائكي، نحن لسنا مجتمع ملائكي، نخطئ ونصيب نقصر، ولذلك واجب على الإنسان أنه يعرف هذا الأمر. وأنا سوف أثبت لكم ذلك، اللي حفظ معنا سناب المستشار الأسري اليوم بعرض لكم الليلة بإذن الله بعد البرنامج صورة معينة، أعطوني التعبير فيها، سوف ترون كيف نحن من أول وهلة نحكم على الناس، سوف تعرفون أننا كيف نتعامل مع مشاكلنا، كيف نتعامل مع قضايانا، الواقع اللي قاعدين نعيشه اليوم. فلذلك ينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر. الأستاذ بوتركي جزاه الله خير أشار إلى أمر مهم جدا، وهو قضية أن الواجب علينا صلة الرحم، لكن أقول يا بوتركي أن مع صلتنا الرحم لابد أن نصبر على الرحم. يعني لا تظن أنك بتجد والدين كاملين، ولن تجد أبناء عم كاملين، ولن تجد أعمام ولا خوال كاملين. بعدين لازم أن تعلم أن الناس لها ظاهر ولها باطن، هناك مكامن أسرار وصناديق داخلية لا يعلمها كثير من الناس، فالواجب على الإنسان أن ينتبه إليها حتى لا نصنع خلافات ولا شجار ولا نزاع ولا تراشق. أصبحنا الآن سوء الظن عندنا مقدم على حسن الظن، والإنسان يختلف مع الآخرين على حتى ما لا يفهمه من الكلام، مش بعد الكلام المفهوم. ولذلك يقول عمر ابحث لأخيك المسلم عن 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا أنا لا أعرفه. وهذا واقع اليوم في كثير من القضايا. ونوه على ما ذكرته الأخت الكريمة قبل قليل، وهي قضية لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أنا أرى أن هذه الآية آية دستور، أن ما يقع اليوم فعلا يحتاج منا إلى علاج، نشر أسرار البيوت، كشف حقائق الحياة، إظهار ما نعيش في حياتنا وخصوصيتنا التي انتهكت. ولا شك أن الحسد والبغضاء تكون من الأقربين لأنهم يعرفونك. وكم من إنسان أصيب بالعين، يقول صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، تنزل الرجل القبر والجمل القدر. فالعين خطيرة. نعم أسمعك. فإذا كان الإنسان منا لا ينتبه إلى هذا، ماذا عساه أن ينتظر؟ ولكن الناس بدأت ما عندها ميزانية، ماذا تظهر وماذا لا تظهر، ماذا تبين وماذا لا تبين، وهذا اللي زرع بينهم الآن العداوة والبغضاء. لأن كل واحد الآن في أي مناسبة تريد أن تخرج المرأة بكل ما عندها، ثم تقول أصابتني العين، طلعنا بيوتنا، طلعنا مناسباتنا، الناس بدأت تطلع أجسادها، بدأت تطلع عيالها وصغارها. طيب هذا كيف يكون؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. بعض الأحيان لا تخبر بكل شيء، شريت، بعت، سويت، عندك كم رصيدك، إلى غير ذلك من الأشياء. يا أخي الكريم، والله إن كثير من الناس يعيش عذاب من آثار العين لا يعلم أمرها إلا الله. ولكنك ترى الناس هؤلاء من حياتهم دقيقة ودقيقتين ونص ساعة بس. طيب وين 24 ساعة راحت؟ وين 24 ساعة؟ قد بعض الناس تجد أمام الكاميرا من الجوال يقول كل ما يريد، لكن لا يستطيع أن يندمج مع المجتمع، ولا يستطيع أن يحضر مناسبات أهله، ولا تستطيع تلك المرأة التي تراها أنت بهذه الصورة أن تحضر أبسط مناسبات أهلها وجماعتها. ليه؟ ما تستطيع أن تندمج، هي أصلا تحس نفسها أنها ناقصة. الأمر الآخر، نحن أمام مرضين خطيرين، مرض النقص ومرض الكمال. مرض النقص هذا يجعل الإنسان يلتجئ حتى إلى المحرمات، لأنه يحس دائما أنه ناقص، دائما أن الناس تنتقصه، أن الناس تتهمه. حتى الذين الآن يعبثون بأشكالهم وأجسامهم وما تفعله أماكن التجميل وغيره من الأشياء من تغيير لخلق الله عز وجل، كل عقدة النقص هذه. مرض النقص هذا مرض خطير جدا. كذلك بعض الرجال دائما تجده لا يتقدم، لا ينتج، لا يبدع بسبب النقص. أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، أنا إمكانياتي ضعيفة. يا أخي الكريم، هذا مرض لازم تبحث له عن علاج. كذلك عقدة الكمال، بعض الناس يعيش غرور، يعيش كبر، يعيش تعالي. كيف نتعامل مع هذا الواقع المرير؟ طيب ناخذ أخونا أبو معاذ من أبها. تفضل يا أبو معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
يا هلا أبو معاذ، حيا الله للمدينة، يا مرحبا.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ، الوالد أنا كل ما جيء ويجي استمع على البرنامج حقه،
إيش؟
وكل ما جيت ويعني هي تحبني بنت أخواني كلهم، وأسوي أي شيء يعني شيء بسيط تزعل مني بالقوة، ترضى علي بالقوة.
الوالدة
تحبني بنت أخواني كلهم، وأي شيء يعني سويت تزعل علي مرة، زعل كايد يعني.
شوف يا أبو معاذ، قوة الحب مع قوة الزعل.
أيوة.
أقول قوة الحب ها، ولكنها مع قوة الزعل.
أي مع قوة الزعل، مرة تزعل بالقوة رضيها بالقوة،
وإذا رضيتها ما ترضى
يعني، ها يعني تبين أنها رضت، بس هي لسه في خطرها شوي.
التابعنا هي الوالدة،
هي تتابع. كل ما جيت يوم خميس أنا أتكلم برا مدينة، كل ما جيت عندها تتابع، وقلت حالك عليه وخليك تسمعني شو يقول.
والله انت حيرتني يا ابو معاذ، خليتني قدام المدفع الان.
مره قدام المدفع عشان
انا بقول لك شيء. اسمعني يا ابو معاذ، انت ليش تزعلها اول شيء؟
انا ما زعلها يعني، مثلا اكون مشغول اقول والله يا امي انا مشغول اليوم ما اقدر اجي، تزعل على هذا الشيء. ليش مشغول؟ امك اولى وزي كذا.
انت متزوج عندك عيال؟
اي متزوج عندي.
طيب، وتعلق الوالده واضح انها بك تعلق كبير جدا.
ايوه.
شوف ابو معاذ، بعطيك قاعده، بعض الامهات كلمه مشغول ترى لا تقولها لهم.
ايوه،
كلمه مشغول لا تقولها لهم، خذ اللي في خاطرها وقل لها الان بكلمش بعد شوي.
ايوه
بشري بالخير. أما أنك تعطيها الرد هذا، فتخيل أنت مدير في العمل وعندك موظف تقول له جيب لي الشيء الفلاني، يقول لك أنا مشغول بخلص شغلي وبجيك، إيش معناها؟
لا تقريبا.
فأنا أقول لك اترك عنك هذه السياسة. الأمر الآخر، مقدرة حب الوالدة، وهذه قاعدة مهمة جدا في الوالدين، سبحان الله الحب الزائد هذا قد ينقلب بأبسط الأمور، وهذه مشكلة. فحاول أنت أيضا تقنن هذا الحب، جزاك الله خير، يعني حاول تقنن هذا الحب.
والله أنا جالس في خاطر كل اللي أقدر أسويه جالس أسوي لها.
ما عليك
لا ترضى، ما أقول لك ما علي ترضى،
ما علي بترضى إن شاء الله. الوالدة الوالدة تسمعنا، وبوجه رسالة للأمهات إن شاء الله، أبشر بالخير.
الله يسعدك،
حياك الله، يا هلا وسهلا. الله يجزاك خير يا أم معاذ حقيقة، وبيض الله وجهك، ويعني عشان خاطري أنا الحين بقول لك بصراحة، ترى أبو معاذ رجال طيب، وواضح ما شاء الله عليه إنه يحبك أيضا. لكن أنا بقول لك كل الأمهات جزاهم الله خير، لا ترى حبكم الزايد هذا معاه تدقيق زائد. التدقيق الزائد دائما متعب للإنسان، لأنك إذا حبيت كثير صرت تزعل الأبسط الأمور. ولذلك حاولوا أنكم ما تظهرون هذا الحب، حاولوا تعدلون بين الأولاد والبنات، لأن ترى المتضرر الأول هو الذي يحب. هذا الحب هذا مو سهل، مجرد ما ترفع إنسان هرمون الحب يرفعه عندك في مقامك كبير جدا، ترى يتأثر النفس، تتأثرها تأثر كبير. ولذلك حاول تجعلون مسافة بين عيالكم وبينكم في بعض النقاط، حتى لا تصنعون التفرقة بينهم قدر ما تستطيعون. الأمر الآخر، الأم تحاول تنوع بين الأولاد في الطلبات، تحاول تعودهم من يومهم صغار، ما تجعل الثقل على واحد وتترك البقية، ترى هي تعلمهم السلوك الخاطئ. يعني أعطيكم مثال، أم عندها 3 أولاد يروحون المدرسة، واحد منهم عبيطي شوي، عبيطي الولد هذا، عبيطي تعرفون ايش معنى عبيطي طبعا. فتخيلوا انتم تصدقه وتقول ولدي تعبان مسكين خليه يقعد، ودريك تشد عليهم يروحون المدرسه، كيف بيتخرجون دريك وكيف يتخرج هذا؟ شفتوا اثر العاطفه هنا؟ فالام ينبغي عليها ان توزع المهمات، توزع التكاليف، توزع الاوامر، توزع الطلبات، توزيعك لهم تعليم لهم. صحيح أن الأب والأم قد يرتاح مع هذا الولد أكثر من هذا، مع البنت هذه أكثر من هذه البنت، هذه الأمر لا تظهرونه. لا شك أن الأب بعض الأحيان يبحث عن الصقار من عياله، الحكيم العاقل الفارس القوي الشجاع، اللي يعرف أن لو وضع أموره عندها الولد إن شاء الله الأمور طيبة. لكن ليس معنى ذلك أن يصنع بينه وبين أخوانه عداوات، أو يرضى بخطئه عليهم ولا يرضى بخطئهم عليه، هذه مشكلة. فأنا أتمنى في الحقيقة الانتباه لهذه المزالق الخطيرة التي قد تؤثر. من هو معي؟ تفضل يا أستاذ شاكر.
السلام عليكم يا دكتور إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي اقتراح بس كان أعرض عليه.
تفضل يا أستاذ شاكر.
يعني أنا دورات يوتيوب سواء ربحية أو غير ربحية، يعني تسوون دورات في شسمه في اليوتيوب، يعني لأغلب القضايا اللي جاتكم شسمه في الحلقات السابقة، يعني أو يعني على ذات الحكمة، تمام؟ وتسوون دورات في اليوتيوب.
الله يجزاك خير. والله يا أستاذ شاكر كلامك طيب ومقترحك رائع فعلا، وحنا في زاد الحكمة ترى نرحب بالمعاهد والمراكز، كل من يريد أن يتشارك معنا في إقامة البرامج وإقامة الدورات حنا ممكن يتواصل معنا على جوال زاد الحكمة. لكن بعض القضايا اللي تطرح ترى نطرحها حنا في سناب المستشار الأسري أيضا، يعني ترى بعض القضايا اللي تأتي خلف الكواليس وبعض الأمور ما يسعنا الوقت في البرنامج فيها يتم طرحها في سناب المستشار الأسري، واضح؟ اي. فانا جزاك الله خير، ولا مانع كما ذكرت، يعني عندنا الفتره القادمه بمشيئه الله تعالى بعض الدورات التاهيليه حتى لكبار السن، يعني حريصين حنا حتى نقدم فنون التعامل عند كبار السن، مو بالهدف كبار السن فقط، كيف يتعاملون مع قضايا عيالهم، كيف يتعاملون مع قضايا عيال عيالهم، كيف يتعاملون مع مشاكلهم الطارئة. يعني الإنسان لما يزوج العيال يفكر هو ارتاح، صح ولا لا؟ لكن هو في الحقيقة تنفتح عليه نوافذ جديدة، كيف التعامل مع زوجات هالأولاد، كيف التعامل مع أزواج البنات، كيف التعامل مع عيال العيال الآن، كيف التعامل مع الكيان الأسري، تغيرت الأنماط، تغيرت الأمور. فجزاك الله خير على اقتراحك وفكرة رائعة وطيبة جدا، وجزاك الله خير، شكرا لك.
اللي هو اسمه الدورات هذه تعرضوها على السناب يعني ولا؟
اي ممكن احنا تتابع معنا سناب او تتابع معنا في جوال زاد الحكمة اللي يخرج لك، وتحفظ الرقم وتطلع على الحالة دائما وتعرض فيها الدورات ان شاء الله. طبعا الأستاذ شاكر جزاه الله خير ذكرني حقيقة بأسماء عندي مهمة ناوي أن أنا أتكلم عنها في الحلقة، بعد ما أعلننا التعاون وأعلننا حقيقة عن المنتج والنشر الإلكتروني، جاءتنا أسماء وشاركت معنا طوال الأسابيع الماضية والحلقات الماضية حقيقة بجهد فريد جدا. الأستاذ طبعا فريد الخليفي، الأستاذ عبد الله الحسين، الأستاذة منيرة الخلطي وريم الحربي ونوف بناجة، هؤلاء حقيقة يعني أثبتوا خلال الأسبوع الماضية تعاونهم مع برنامج المستشار الأسري في المونتاج في النشر في التعاون، وحنا نرحب صراحة بكل متطوع ومتطوعة يريدون أن يشاركون معنا، جزاهم الله خير في التصميم وفي النشر وفي كل شيء يتعلق بالكيان. فأنتم يعني تعينوننا على إسعاد الإنسان ونشر الخير في المجتمع في هذا البرنامج، فمن له القدرة ويمتلك المهارة جزاه الله خير ممكن أن يشارك معنا عبر جوال زاد الحكمة ويرسل على الواتساب للبرنامج هذا ويقول أنا مستعد وعندي المهارة الفلانية، ونرحب فيكم جميعا جزاكم الله خير. طيب أختي أم عبد العزيز تذكر معاناة مع زوج يهتم بالحلال الذي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يعرف قصة سلمان الفارسي، الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا أعطي كل ذي حق حقه، لأهلك عليك حق، ولبهائمك عليك حق، ولنفسك عليك حق، وأيضا ربك له حق. أنا أقول ينبغي على الإنسان أن لا يطغى جانب على جانب، اهتمامك بالتجارة، اهتمامك بالحلال، اهتمامك بالزرع، اهتمامك لا يشغلك عن الكيان الأول وهو الأسرة، لا يشغلك عن الكيان البيتي، لا يشغلك عن فلذات أكبادك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يغيب سنوات طويلة بسبب انشغاله بأي مشروع من مشاريع الحياة، ثم بعد 60 أو بعد ما يطيح مريض وغيره ويجلس في الأسرة يصاب بالاكتئاب والضيق وعدم التعود ويخلق المشاكل ويخلق الأمور. طيب وينك باقي الأيام؟ قسم جدولك، ما مانع قسم جدولك. ولذلك أنا أقول أصحاب الاستراحات وأصحاب الديوانيات واللقاءات والجلسات أعطوا بيوتكم حقها، أعطوها أنسها، أعطوها بهجتها، أعطوها سرورها، اندمجوا مع عيالكم. بعض الناس يعني تراه مندمج مع الناس، لقاءه مع الناس رائع، جلساته رائعة، عجيب جدا، ولكنه في داخل البيت لا. طيب القدرة على الاندماج مع المجتمع قوية عندك، طيب لماذا لا تكون هذا الاندماج مع أهم كيان عندك وهو الأسرة التي أنت تعتني بها؟ ثم البعض قد يقول والله أنا سويت لكم كل شيء، أنا جبت لكم كل شيء، حطيت لكم. يا أخي الكريم، المال ليس هو الأساس، البيت ليس هو الأساس، هم بعض الأحيان يحتاجون أب، والزوجة تحتاج زوج، تحتاج زوج. شوف العكس الآن، لو ما تكون المرأة موظفة وطالعة وجاية، بعض الرجال يقول خلاص أنا أبي مرأة، أنا أبي مرأة، أنا مو بهمتني وظيفتك ولا بهمتني أنا وش عملك، ولا خلاص أنا أبقى زوجة. وهذا يقع عند بعض الرجال الآن، يعني كان في الماضي يمكن الرجل يبحث أن الزوجة تكون موظفة لابد، وربما بعضهم لا يقول أنا ما أبغاها موظفة، أبغى زوجة زوجة لي أعيش معها، أستأنس معها، أروح معها، أجي معها. الناس تختلف، الناس تختلف بهذا، ولذلك فعلا يعني قضايا تحتاج منا إلى إدراك. نأتي إلى الابن عبد الله من الدمام جزاه الله خير، وعرشت على هذه النقطة أن هذه البرامج الأسرية والاجتماعية وهي يوم خميس، والناس في الغالب أن الخميس يجلسون في بيوتهم مع أهاليهم، جيد أن يلتقون، جيد أن الأم أو الأب يحث أولاده ويحث أهله على يعني الاستفادة واللقاء، ترى فيها نقاش. يعني أنا بقول لكم مثال بسيط، يعني وناس ألتقي بهم جزاهم الله خير في كل مكان، يعني فتجد أنا لما أطرح قضية الحين هم يتناقشونها الآن، هم في الصالة جالسين يتناقشون، هم في المجلس الآن جالسين يتناقشون، هم في الديوانية الآن يتناقشون، يعني كل نقطة أنا أطرحها أو أحد يتصل علينا فيها تجد اللي جالسين في البيت الحين ترى صار مجلس تحليلي، صار نقاش. بالعكس هذا النقاش جيد، بالعكس هذا الحوار جيد، بالعكس اطرح هذه الأفكار واطرح، خلهم يتناقشون، خلهم يتكلمون، خلهم يبدون آراءهم، خلهم يطرحون أفكارهم، اندمج معاهم أنت حتى في السواليف. بعض الأبناء تجد الصغير ما شاء الله ويسولف مع الكبير ويتكلم مع الكبير وتداخل مع الكبير، هذا رائع، وهذا الذي ينبغي علينا أن نعيشه اليوم حتى نجد الأثر. أما أن يعيش بعضنا في انفصال فهذا والله له أثر سلبي في واقع الحياة اللي احنا قاعدين نعيشه اليوم. والواجب على الإنسان أن يفكر اليوم كيف يصنع هذه السعادة الداخلية في كيانه الأسري حتى يحافظ على هذا. الأستاذ أبو معاذ من المدينة، الأم الحساسة لابد أولا تتعرف على شخصية أمك، وهذه نصيحة، فأسأل الله عز وجل يعني في حلقتنا اليوم التوفيق والسداد، وأنا ربما أطلنا عليكم لكن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام.
يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا.